بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 93 على 1.
انتبهوا أيها الأخوان، معكم أو لكم معي ساعة من الوقت فقط، ولذلك فأعرف كيف تغتنمون هذه الساعة ولا تضيعونها لا عليكم ولا علي. ومن عدم التضييع تنظيم الأسئلة، مش واحد يسأل من هنا واحد يسأل من هنا فيضيع السؤالان معا. ثم نبدأ حسب السنة العامة من اليمين، من هذا الجانب. من كان عنده سؤال لا يبتدئ السؤال بلسانه، وإنما يرفع إصبعه أو يده حتى أنتبه له، ثم نأذن، وقد ترتفع أيدي، فنأذن لمن يسأل على هذا النظام وعلى هذا الترتيب. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرتم في كتابكم حجاب المرأة المسلمة في حديث أسماء بنت عميد أن إسناده صحيح، إلا أن في عبد الله بن لعيها، لكن بعض الإخوان يقولون في إسناده، في إسناد هذا الحديث رجل اسمه عياض بن عبد الله، فترجمته في تهذيب التهذيب أنه ضعيف، فكيف ذلك؟
أنت تنقل عن الكتاب أم عن ذاكرتك؟ إن كنت تنقل عن الكتاب فقد أخطأت. لم أقل أنا إسناد حديث أسماء هو صحيح، فقولك أو عجوك إلي أنني قلت إسناده صحيح فهذا غير صحيح. كل ما في الأمر أنني قويت حديث عائشة المروي في سنن داود بحديث أسماء بنت أبي بكر المروي في سنن البيهقي الكبرى، مصرحا بأن كل منهما إسناده على انفراده ضعيف، ولكن أحدهما يقوي الآخر زايد، كما قال الإمام البيهقي، وقد سبقني إلى تقوية هذا الحديث بأنه تشهد له الآثار الواردة عن الصحابيات أنهن كن يكشفن وجوههن في المجالس وفي المساجد وفي غير ذلك. فالعجو إلي بأنني قلت في إسناد حديث أسماء إنه صحيح هذا غير صحيح، لكنني ذهبت إلى تقوية هذا الحديث بمجموع طرقيه زائد الآثار التي وردت عن بعض الصحابيات غيره. تفضل.
أنت مسافر ها؟ وأتيت إلى أهل قرية ووجدتهم يصلون صلاة العصر أو الصلاة الرباعية، ووجدتهم في الركعتين الأخيرتين، هل تسلم أم تكمل؟ وما وجه الأدلة في ذلك؟
الجواب أن المسافر إذا اقتدى بمقيم انقلبت صلاته إلى صلاة المقيم، فلو أن هذا المسافر أدرك الإمام قبيل السلام ثم سلم الإمام وقام المقتدي، فعليه أن يأتي بالصلاة على الكمال والتمام، لأنه جاء في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الآفاقي يصلي في رحله قصرا، فإذا صلى هنا كيف يصلي؟ يعني في مكة وراء الإمام. قال: يصلي تماما سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا نص صريح في هذه المسألة، ويتأيد بعموم قوله عليه الصلاة والسلام المتفق عليه بين الشيخين: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا تم المسافر بالمقيم انقلبت صلاته إلى صلاة مقيم، فلا بد له من التمام ولو كان مسبوقا بكل ركعات كما ذكرنا. غيره؟ تفضل.
هل يجوز الرجل الأعمى أن يدرس البنات في المدرسة؟
إذا كان معصوما يجوز، إذا كان معصوما يجوز. فهل هو معصوم؟ فلا يجوز. لكن إذا كان محصنا ومتزوجا وشيخا كبيرا فانيا مثلي ولا يخشى أن يفتتن بالبنات، فحينئذ أيضا نتنازل عن قول السابق فنقول يجوز أيضا. يعني الأمر فيه خطر، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. تفضل.
رجل حلف على زوجتي في الطلاق.
ارفع صوتك. ارفع الصوت. بارك الله فيك.
رجل خرج إذا رجل حلف على زوجتي في الطلاق، إذا خرجت من منزلها أثناء سفره وخرجت من المنزل فهل تعتبر طالق؟ مع العلم أنه تبين لم تكن الطلاق بل أراد أن يخوفها.
مثل هذا الحلف بالطلاق لا يعتبر طلاقا، ولو وقع المعلق به، وهو كما هنا في السؤال إذا خرجت فهي طالق. ما دام أن هذا الذي حلف بالطلاق لا يقصد طلاق المرأة، وإنما يقصد منعها من ذلك الفعل وهو الخروج من الدار في غيبته كما جاء في السؤال. الطلاق كالنكاح، لا يمكن أن يقع أي منهما إلا بالعزم والقصد، وهنا لم يكن قصد، وإنما كان القصد موجها إلى منع المرأة من الخروج، ولم يكن قصده أن يطلقها إذا خرجت رغم أنفه. فلا طلاق والحالة هذه.
يا شيخ
تفضل. قلنا آنفا، ما فيش كلام. لا لا كلام، ما في. اسمع، أنا نبهتك مرارا، ولا أن نبهت. الذي يريد أن يسأل يرفع يده، سعره سعر الآخرين، ما في عنا تمايز، ما في عنا تفاضل. تسأل ترفع يدك، ترفع إصبعك. نعم.
واحد جاء معتمر من السودان،
نعم،
عنده اهل هنا، يكون في والده او مثلا اخوانه هكذا، وجاء نازل في المنزل بتاع اهله، وبعد ذا يعني ما احرم من الميقات اللي هو مثلا يحرم منه السوداني او اي انسان المسافر، فيبقى من اهل جده، هل يحرم من جده ام لا؟
يعني هو دخل جده وما احرم من الميقات، ما أحرم من الميقات، وهو جاء من السودان إلى، اسمع اسمع، أنا فهمت منك وأعيد عليك ما فهمت. هو جاء من السودان فنزل على أهله هنا في جدة. السؤال الآن: جاء من السودان لينزل عند أهله، أم جاء من السودان قاصدا العمرة إلى بيت الله الحرام؟ فإن كان الأمر الأول، أي إن كان خروجه من السودان إلى جدة هنا إلى أهله وليس كان قاصدا الاعتمار فيظل عند أهله، فإذا ما بدا له أن يعتمر فله أن يعتمر حيث هو في جدة، أما إذا خرج من السودان قاصدا عمرة فلا يجوز له أن يجاوز الميقات إلا مع الإحرام من هناك. وضح لك الجواب إن شاء الله؟ طيب غيره تفضل.
حديث الترمذي إياك والالتفات في الصلاة فإن كان ولابد في التطوع، ما صحة هذا الحديث؟
حديث من قلت؟
حديث الترمذي.
في الترمذي نعم، هذا حديث فيه ضعف في إسناده. نعم تفضل.
الصلاة المرأة يقال انها تقطع الصلاة،
اي نعم،
فهل تقطع صلاة المرأة؟
هذا سؤال ورد علينا مرارا وتكرارا في الامس القريب، والجواب هو نعم تقطع المرأة صلاة المرأة بالشرط المذكور في بعض الروايات الثابتة إذا كانت بالغة، ولا فرق في الأحكام الشرعية بين الرجال والنساء إلا ما جاء النص يستثني النساء عن الرجال، وليس هنا نص، وإنما النص شامل يقطع صلاة أحدكم إذا مر بين يديه المرأة والحمار والكلب الأسود إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فلا فرق في الحكم. تفضل.
الشيخ هل الصحابة اختلفوا في كفر تارك الصلاة؟
في كفر تارك الصلاة؟
نعم.
إذا كنت تعني بالكفر هو الردة، لأن الكفر أقسام، هناك كفر قلبي وهناك كفر لفظي وهناك كفر اعتقادي وهناك كفر عملي، فإذا كنت تقصد بسؤالك هل اختلفوا في كفر تارك الصلاة، فإن كنت تعني كفرا بمعنى كفر الاعتقادي الذي يساوي الخروج عن الملة فليس للصحابة كلام في هذه المسألة على هذا التفصيل، ولكن قد جاء عن الصحابة بأنهم كانوا يرون كفر تارك الصلاة، وكفر تارك الصلاة لا يمكن أن يفسر قولا واحدا بأنه يساوي الردة، وإلا فقوله عليه السلام من ترك الصلاة فقد كفر أقوى حجة من الاحتجاج بأقوال بعض الصحابة، لكن كما أن قوله عليه السلام فقد كفر يمكن تفسيره بوجه من تلك الوجوه التي أشرنا إليها آنفا، فكذلك قول الصحابة أو رأي الصحابة أن تارك الصلاة كفر، من ترك الصلاة فقد كفر، فهو لا هذا الأثر من الصحابة لا يزيد على الحديث الذي ذكرناه آنفا من قوله عليه السلام من ترك الصلاة فقد كفر، فلا يكفي طالب العلم أن يقف عند رواية فيها لفظة الكفر سواء كانت مرفوعة إلى النبي أو كانت منسوبة إلى الصحابي أو الصحابة، لأن هذا الكلام أو هذه اللفظة لفظة الكفر تتحمل عدة معاني كما ذكرنا آنفا، فلا جرم أن جماهير العلماء الذين جاءوا من بعض الصحابة ووقفوا على ذلك الأثر الذي أنت تشير إليه كما وقفوا على الأحاديث التي ذكرت أنا بعضها، مع ذلك قالوا بأن تارك الصلاة له حالتان، إن ترك الصلاة جحدا لها فهو كافر، وإذا مات لا يدفن في مقابر المسلمين. أما إذا تركها مؤمنا بها معترفا بفرضيتها ولكنه خالف أمر الله بها كما خالف كثيرون من العصاة أوامر الله تبارك وتعالى، مثل الذين يأكلون الربا أضعافا مضاعفة أو دون ذلك، والسارقون والزناة ونحو ذلك، كل هؤلاء مخالفون لأوامر الله عز وجل. مع ذلك فالمسلمون لا يكفرونهم إلا إذا جحدوا شرعية ما هم مخالفون فيه. فإذا كان تارك الصلاة جحد صلاة فهو كافر بإجماع المسلمين، أما إذا آمن بشرعيتها فهو مؤمن ولا يكفر، إلا في حالة واحدة، إذا عرض على النطع تارك الصلاة، إذا عرض على النطع أي على السيف وقال له الحاكم المسلم إما أن تصلي وإلا قتلت، فآثر القتل على الصلاة، في هذه الحالة يقتل ردة ولا يدفن في مقابر المسلمين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. غيره ما في كلام، ترفع يدك بس، تفضل.
لي أحد الأقارب نذر نذرا منذ 27 سنة ولم يفي بهذا النذر، فماذا عليه؟
عليه أن يفي.
ما عليه شيء ثاني؟
كيف؟
ما عليه الصيام؟
لا، ما عليه أي شيء، عليه الوفاء، فإذا وفى فقد برئ ذمته. نعم.
هنا السؤال هنا يا شيخ، أنا شاب على قدر حالي متوسط الحال، ومن فضل الله علي أني على استقامة من أمر ديني، وتقدمت لأخطب بعض الأخوات وهي في كلية الشريعة فأكثرت من المطلوبات، واحتجت بقول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق، فهل لها الحق فيما تطلب؟
إن كان طلبها مشروعا لها الحق، لكن الخاطب له الرفض فليرفض، فكل يطلب ما يحب.
البعض يكثر يعني من الطلبات يا شيخ
يا أخي، ما اختلفنا، هذا أمر آخر. أما لها الحق أو ليس لها الحق، ليس له الحق أن يفرض عليها فرضا، وإنما يخيرها، فإن استخارت ذلك واستحبت استجابت وإلا فلا. أما أمر التعاون بالمهور وعدم التغالي فيها فهذا أمر معروف، لكن إذا أحبت المرأة المخطوبة مهرا معينا غاليا مثلا رفيعا، فهذا ليس لها ذلك، بمعنى أنه لا يحسن بها، لكن هذا لا يحرم عليها، كما قال تعالى وإن آتيتم إحداهن قنطارا فإيش وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فهذه الآية فيها بيان أن الأمر كما جاء في الحديث الصحيح أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، فإذا كان المهر غاليا فعلى الزوج أن يقدم ذلك إلى زوجته، لكن لا يحسن المغالاة في المهور، هذا شيء آخر. تفضل.
رجل متجوز ومرته، هو لا يصلي ومرته تصلي، مدة أكثر من تصغر ثلاث سنوات، يعني هو يعني غافل عن ذكر الله، ماذا تفعل؟
هل أنت ثابت على قولك أنه لا يصلي؟ أنت تعني غافل عن ذكر الله؟ لأنه انتبه بارك الله فيك، الغفل عن ذكر الله كلمة شاملة مطاطة، رب إنسان يصلي الفرض ولا يذكر الله إلا قليلا إلا في هذه الصلاة، هذا غافل عن ذكر الله، لكن ما هو غافل عن الصلاة؟ فإذا اكتفي بقولك إنه تارك للصلاة. لأنك عرفت أهمية الصلاة مما ذكر آنفا. فإذا كان الزوج تاركا للصلاة ومستمر على ذلك كما تذكر، فللمرأة أن تطلب مفارقته من الحاكم الشرعي، وهو يجبره أولا بحكم إمارته وولايته عليه أن يحافظ على الصلاة، فإن استمر على تركها فرق بينه وبينها رغم أنفه. تفضل، هناك الأخير. أين يصلي هذا الإمام الذي تصوره بهذه الصورة؟ بعيدا عن الكعبة هنا مثلا؟
نعم.
يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة. أي إذا افترضنا هذه النافذة التي هي أمامي هي الكعبة، وهذه هي جهة القبلة بالنسبة إلي، فما دمت لا أصلي هكذا أو هكذا، وإنما أصلي هكذا 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 وهكذا وهكذا، أي مستقبلا الجهة، مثلا من هنا الجنوب فأنا أستقبل الجنوب ولا أستقبل عين الكعبة لأني لا أشاهدها ولا أراها، فصلاته صحيحة. وهذا معنى قولي عليه السلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة. أما إذا كان يرى الكعبة بعينه أو بعلم من عنده بواسطة بعض الآلات الحديثة المعروفة اليوم، هو يؤمن بذلك ويعتقد أن هذه النافذة مثلا هي الكعبة بعينها، ثم هو ينحرف عنها، فتكون صلاته باطلة، ولا ينبغي أن يصلى خلفه ما دام يعاند ويكابر. وفي اعتقادي أن الصورة التي أنت تسأل عنها لا يمكن الحكم بأن الصلاة وراء الإمام باطلة ما دام أنه يصلي بعيدا عن الكعبة، فإلى أي جهة صلى فصلاته صحيحة، لكن عليه أن يتحرى بقدر الاستطاعة. نعم.
أنت ذكرت ما بين المسجد والمغرب قبلة.
نعم.
ولكن اتجاه المسجد نفسه عن الاتجاه الشمالي، فهل هذا يمكن
في طبعا بارك الله فيك، هو مقصد الرسول ما بين المشرق والمغرب قبلة بالنسبة للمدينة، لكن بالنسبة لجدة مثلا ما بين الجنوب والشمال هو قبلتهم. ولا يعني الرسول ما بين المشرق والمغرب قبلة بالنسبة لكل سكان الأرض، هذا يعرفه أهل العلم غيره. تفضل.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اقتتل المسلمين بسيفيهما فالقاتل والمقتول هما في النار. بعض الناس يدلون على آية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيظنون أن هذا يعني مع ذلك يعني اختلف.
كيف ما فهمته؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إذا اقتتل المسلمين بسيفيهما فالقاتل والمقتول هما في النار.
في النار، نعم، لكن قال مخلدين في النار،
يعني هما في النار ما كانوا مخلدين.
ما في خلاف إذا بين الآية وبين الحديث: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
ممكن فربما يخرج كما.
نعم.
ممكن يدخل النار ويخرج
كمان. طبعا إذا مات على التوحيد يخرج، كما قال عليه السلام: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. والأحاديث المعروفة بأحاديث الشفاعة التي فيها أن الله يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان. فهذا الحديث لا يعني إلا تحريم مقاتلة المسلم للمسلم، أما هذا المقاتل يخلد في النار أو لا يخلد في النار هذه قضية أخرى تؤخذ من أدلة الشريعة التي أشرنا إلى بعضها آنفا حينما تركنا عن تكلمنا عن تارك الصلاة وفرقنا بين من يترك الصلاة جحدا فهو كافر مخلد في النار وبين من يتركها كسلا مؤمنا بها، فهذا لا يخلد في النار لأن التوحيد الذي في قلبه ينجيه من الخلود في النار غيره. تفضل.
أنا عندي أخت مثلا من الرضاعة، هذه الأخت عندها أخ شهيد، هذا الأخ عنده بنت، هل يجوز لي تزوج ببنتها؟
أخو هذا الأخت هذا الأخ أنت تكون ماذا قلت؟
من الرضاعة.
تكون أخو هذا الأخ في الرضاعة، يعني أنت رضعت من أم الأخ والأخت هكذا؟ أنت رضعت من أم الأخ والأخت؟
من الأخت.
أبو الأخ اللي بتقول أخو البنت
شقيقه.
نعم
أخو شقيقه.
شقيق من؟
شقيق البنت.
هذا هو، يعني هذا الشقيق وتلك الأخت أمهما واحدة، أليس كذلك؟ فأنت رضعت مع من؟ مع الشقيق. ها؟ مع البنت رضعت؟ فالرضاع مشترك هنا، يعني حليب واحد، فلا يجوز لك أن تأخذها، فهي أختك في الرضاع.
فلا يجوز لي أن أتزوج ببنت الأخ. بنت الأخ؟
لا. يقول أنا لي أخت من الرضاع.
نعم.
هذه الأخت عندها أخ شقيق.
هاي.
فهذه الأخ عندها بنت. أريد أن أتزوج بهذا البنت.
الأخ عنده بنت؟
الأخ
عنده. نعم.
هل يجوز لي أن أتزوج هذا البنت؟
أستاذنا هو أفضل طريقة أنه يشوف مثلا يكتبها فاطمة وكذا ويعمل السلسلة أفضل. نعم.
كما نفعل هناك يعني.
نعم.
اكتب الصورة تماما لندرسها. تفضل.
أقوم فيه ثم بعد ذلك تعلمهم بعض السنن وبعض الواجبات، هل هذا الفعل يكون صحيح؟
لا يكون صحيحا.
أي وجه؟
خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله لم يدعو قومه إلى الإسلام بطريق إرضائهم ببعض العادات التي هم اعتادوها، وإنما دعاهم إلى التوحيد مباشرة. ومن الخطأ الفاحش جدا جدا أن يبدأ الداعية بالتوافه من الأمور، بل وبالمستحبات من الأمور، بل وبالفرائض من الأمور، وهو يعلم أن هؤلاء المدعوون أو المدعوين هم أبعد ما يكون عن فهمهم لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. فنحن نعتقد أو ندعي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أسوتنا وهو قدوتنا في كل شيء، فينبغي أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام دعوة وأسلوبا في الدعوة، ولا ينبغي أن نأتي نحن بأسلوب عندنا لنرضي الناس الذين حولنا. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو إلى في أول دعوته لم يدعو لصالح الفقراء المساكين الأغنياء بأن يعطوا من أموالهم للفقراء، مع أنهم كانوا مستبدين بأموالهم ومبذرين فيها، وكان هناك فقراء ومساكين، فلم يهتم الرسول عليه السلام بجلب قلوب الناس والفقراء والمساكين، وهم عادة هم الأكثرون، لكي يجلب قلوب هؤلاء إليه، وإنما دعاهم جميعا فقراء وأغنياء أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا الأسلوب الذي أنت إشرت إليه ونحوه، هذا ليس من أسلوب الأنبياء والرسل. نحن نعلم جميعا أن كل الرسل كانت أول كلمة تصدر منهم لأقوامهم: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وهكذا. لذلك فالشباب المسلم اليوم يدع طريقة الأنبياء والرسل في الدعوة ويخترع أسلوبا من عنده، وهذا لا يليق بالداعية أبدا.
تفضل. بخصوص سؤال صاحبنا،
أصبر شوي. نعم نعم
ايوه، نعمل تعارف يوم الخميس بالنسبة للناس الجدد اللي بيجوا عندنا في المسجد في الدعوة، فبكون كله خميس. هل يصير بدعة هذا او في
اذا كان المقصود بتحديد يوم الخميس هو تنظيم اجتماع الناس، فذاك هذه المدارس التي تنظم الأيام وتنظم البرامج والدروس، هذا ليس فيه شيء. أما إذا كان هناك فكرة أو عقيدة بأنه التدريس في هذا اليوم سواء كان يوم خميس أو يوم اثنين أو يوم سبت هو أفضل شرعا من غيره، فهذا يدخل في باب الإحداث في الدين. نعم.
اليوم بعدنا في صلاة الصبح بعد الصلاة يكون في تلاوة بالنسبة لكل مجموعة للأخوان يدخلوا بعد صلاة الصبح ويطلعوا بعد الصلاة. هل تصير هذه
يعني كل فرد يقرأ أمام الآخرين؟
نعم.
كل فرد يقرأ من القرآن أمام الآخرين؟
أيوه، في واحد معلم يشوف لو في أخ أخطأ في شيء تعلم بالتلاوة يعني.
هذا درس من الدروس، هذا درس من الدروس، ما فيه شيء.
التعارف ما فيه شيء.
ماذا تقصد بالتعارف بارك الله فيك؟
التعارف في الدرع هذا أو في
إذا كان المقصود بتحديد يوم الخميس هو تنظيم اجتماع الناس، فذاك هذه المدارس التي تنظم الأيام وتنظم البرامج والدروس، هذا ليس فيه شيء. أما إذا كان هناك فكرة أو عقيدة بأنه التدريس في هذا اليوم سواء كان يوم خميس أو يوم اثنين أو يوم سبت هو أفضل شرعا من غيره، فهذا يدخل في باب الإحداث في الدين. نعم.
اليوم بعدنا في صلاة الصبح بعد الصلاة يكون في تلاوة بالنسبة لكل مجموعة للأخوان يدخلوا بعد صلاة الصبح ويطلعوا بعد الصلاة. هل تصير هذه
يعني كل فرد يقرأ أمام الآخرين؟
نعم.
كل فرد يقرأ من القرآن أمام الآخرين؟
أيوه، في واحد معلم يشوف لو في أخ أخطأ في شيء تعلم بالتلاوة يعني.
هذا درس من الدروس، هذا درس من الدروس، ما فيه شيء.
التعارف ما فيه شيء.
ماذا تقصد بالتعارف بارك الله فيك؟
التعارف مثلا بيجوا أعضاء جدد.
الآن في تعارف؟
لا.
إذا ماذا تعني بالتعارف؟
أعرف بالتعارف أنا لي صديق في الحي ويجيبه يوم الخميس ويقول له يا أخي بنكون جالسين وبنشرح الدعوة يوم الخميس بالنسبة لناس الجدد، وفيهم من يعني تقبل هذه الدعوة ويجي طوالي، فيهم من
يا أخي كما نفعل الآن. إيش الفرق؟ هلا الآن أنا سألتك في تعارف؟ قلت لا، وفعلا ما في تعارف، لكن في دعوة إلى الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الذي تعنيه بكلمة التعارف؟ أنا أعرف أن التعارف في عرف هذا الزمان ما اسمك فلان ابن فلان صنعتي كذا محلي كذا الى اخره. هذا هو التعارف. اسمح لي هذا هو التعارف. فهذا الذي تعنيه انت. واحدة بعد اخرى واحدة وبعد واحدة. هذا التعارف ليس له اصل في السنة. هذا التعارف عادي غربية. وانما التعارف الذي يمكن ان نقول به هو اذا احب الرجل اخاه المسلم اخبره بانه يحبه في الله. يحبه في الله. جاء في بعض الاحاديث وفي سندها بعض ان يسمي نفسه له كل منهما للاخر. اما هذا التعارف الجماعي المتعارف اليوم فهذا لم يكن في عرف السلف الصالح اطلاقا. فكل هذا الاجتماع التي انت ذكرته ووصفته ما فيه شيء الا هذا التعارف. تفضل.
سفر المرأة بدون محرم بالطائرة يجوز؟
لا يجوز. ما دام سفرا فلا يجوز. ولا فرق بين السفر بالطائرة او السيارة او الدابة ما دام ان كل هذه المسيرات تدخل في مسمى السفر شرعا.
ولو لم يتم مسيرة يوم وليلة
ليس للسفر في الشرع مدة محددة بالمراحل كما كانوا قديما او بالكيلومترات كما يقولون حديثا. وانما سفر. نعم.
او تنظيم النسل للاحتفال الخبيث اذا حملت الزوجة وكانت ترضع في نفس الوقت هل يجوز لها
وكانت ماذا؟
وكانت ترضع في نفس حملت حامل
وكانت ترضع. نعم.
هل يجوز لها تنظيم النسل او اخذ اي شيء من الاشياء الحديثة زي حبوب منع الحمل او لولب؟
هي ترضع وهي حامل.
نعم.
تعني ان تسقط؟
لا اقصد انه
اذا ما فهمت ما الذي تعني.
نعم. هي انجبت مولود سواء كانت ذكر او انثى.
معليش هذا مضى. نحن ناخذ الكلام الاخير. هي مرضع وهي حامل.
نعم هذا هو الحال.
طيب فما الذي تسأل عن هذه؟
هل يجوز لها نعم ان تسقط اي حمل؟
بارك الله فيك. نعم. انا اقول لك
بارك الله فيك.
طيب الاسقاط له صورتان بل صور. ان كان الاسقاط بعد نفخ الروح هذا لا يجوز لانه بمعنى الموؤودة. وان كان الاسقاط قبل نفخ الروح فاقل احواله انه يكره لانه ينافي الغاية التي حض رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجلها الرجال ان يتقصدوا الولود من النساء في الحديث المعروف تزوجوا الولود الودود فاني مباه بكم الامم يوم القيامة. فهذا الذي يسقط من زوجته حملها قبل نفخ الروح لانه بعد نفخ الروح انتهى الامر. قبل نفخ الروح اقل ما يقال انه ما حقق الغاية التي رمى اليها الرسول عليه السلام في الحديث السابق الذكر. لكن ذلك ينضم اليه شيء اخر في بعض الاحيان. هذا الحكم وهو الكراهة يقتصر عليه فيما اذا قيل ان الاسقاط بطريقة اخذ شراب او دواء او حب لا يضر بالحامل هذه ولا سيما اذا كانت كما قلت مرضعا ايضا. فاذا كان لا يضر يبقى الحكم كما سبق على الكراهة. اما اذا ترتب من وراء ذلك ضرر في صحتها فيرتفع الحكم الى التحريم لقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. أي لا يجوز للمسلم والمسلمة أيضا أن يأتي بشيء يضر به نفسه أو يضر به غيره، لا ضرر ولا ضرار. ومن هذا الحديث نأخذ تحريم الدخان الذي ابتلي الناس اليوم في آخر الزمان به كثيرا لما فيه من الأضرار التي لا داعي الآن للخوض فيها. هذا حكم الإجهاض الذي تسأل عنه، وهذا مقيد بما إذا كان بالأسلوب الذي أشرت إليه آنفا، إما بشراب أو بحب. أما إذا اقتضى الأمر أن تعرض هذه الحامل نفسها على الطبيب ليكشف عن عورتها فهذا لا يجوز، لأن في ارتكاب محرم، وليس هناك بها من ضرورة أن ترتكب هذا المحرم. هذا جواب السؤال السابق. إذا كان حول الموضوع فنعم، أما إذا كان سؤال آخر فنعطي الدور لغيرك إذا شئت. السؤال الآخر انتظر حتى يأتي
صاحبنا
حول الموضوع.
هذا يحتاج إلى جمع الفكر، ولست الآن مستعدا، ربما أخذه معي وأعطيه من جواب الأخوان. تفضل
يا شيخ. السؤال اللي سألتك هو عند الباب هناك، لماذا لم نخص نعتبر الحديث في التفل القبلة أنه يكون تخصيص الحديث العام الآخر؟ فقلت ذكرت كلمة حديث التفل إلى القبلة.
فهمته، لكن ايش السؤال الان؟ هل هو تكرار السؤال السابق الذي اخذت جوابه؟
نعم. ولماذا لم نقول انه تخصيص الحديث العام؟
هو بارك الله فيك، الدليل العام والخاص يتعارضان عادة، يعني حينما يكون النص العام يعارضه الحديث الخاص فهنا يقال هذا نص مخصص للنص العام. هذا العرف عند أهل العلم جميعا. أما إذا كان النص الذي أنت تسميه خاصا هو جزء من أجزاء النص العام فهنا ما في عموم وخصوص. يعني مثلا في السؤال الذي أنت سألت فيه قال عليه الصلاة والسلام: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. من صيغ العموم الشمول، ويمكن تفسيره بكل من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. لما تأتي الأحاديث الأخرى التي ينهى فيها الرسول المصلي أن يدفل بين تجاه القبلة فهذا جزء من ذاك الحديث، ليس معارضا له، إنما هو يدمر فيه ويمشي مع عمومه. هذا لا يقال هذا عام وهذا خاص، إنما هذا جزء من أجزاء.
ليخا لا يصلي يا أخي لا يصلي، فهل يجوز أن أكل معه وأشرب؟
هو أكبر منك أم أصغر؟
أكبر مني.
وبلغ سن التكليف؟
نعم.
طيب، فأنت إذا ما أكلت معه وما شربت معه من أين تأكل وتشرب؟
من الأكل الذي أكل فيه.
إذا فرضنا وقلنا لك لا تأكل معه ولا تشرب معه، من أين تأكل وتشرب مدام هو أكبر منك؟
أكل يعني لوحدك.
يعني لوحدك وين؟ خارج البيت؟ داخل البيت؟
داخل البيت.
لك أب؟
نعم.
لك أم؟
نعم.
طيب، يصلون إن شاء الله؟
إيه.
طيب، ما تأكل معهم؟
إلا.
طيب، وأخوك؟
مين؟
أخوك هذا الذي لا يصلي ما يأكل معهم؟ خلاص بقى. انت اذا تركت اخاك معنى ذلك تركت اباك وامك، ففي هذه الصورة لا يجوز لك ان تقول انا اترك اخي، لانك ان تركت اخاك تركت اباك وامك. لكن أنت إذا كان عندك شيء من العلم وشيء من النصيحة وتحسن توجيهها إلى أخيك وبخاصة إنه أكبر منك فتفعل ذلك بالتي أحسن وليس بالشدة والغلظة. تفضل.
الحديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هل المقصود مضاعفة الأجر أو للبركة؟
هذا الحديث لا يقصد به أن يتهجم الناس كما يفعلون اليوم وأن يتزاحموا للصلاة في ذلك المكان الذي وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه روضة من رياض الجنة. هذا الحديث خبر غيبي يجب أن نؤمن به، إن هذا المكان هو روضة من رياض الجنة. كيف؟ والله لا أدري كيف. يقول الكثير من العلماء إنه يوم القيامة يكون في الجنة، فهو روضة من رياض الجنة. ممكن أن يكون كذلك وممكن أن يكون في صورة أخرى نحن لا نعقلها. هذا الحديث كمثل أحاديث أخرى، أن مثلا جبل أحد جبل يحبنا ونحبه، هذا لا يعني أنكم اقصدوه وتبركوا به وصلوا لديه، لا، هذا قبر نؤمن به، جبل أحد يحبنا ونحبه. كذلك مثلا جبل أحد ركن من أركان الجنة، لا يعني أيضا نفس المعنى الذي أنكرناه آنفا، أي اقصدوه وتبركوا به وصلوا عنده، لا، هذه أخبار غيبية صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن بها ولا نحملها معاني تشريعية نتعبد الله بها، ما دام أن سلفنا الصالح ما بينوا ذلك لا بأقوالهم ولا بأفعالهم. تفضل.
أخبرك بأني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني له وبارك الله فيكم جميعا.
نسمع بجماعة تسمى بالرافضة، متى بدأت هذه الجماعة وما عقيدتهم؟
عقيدتهم الذي يهمك، أما متى بدأوا هم في التاريخ ذكر وأنا لا أحفظ الآن، رفضوا رأي أحد أهل البيت لعل اسمه زين، ما أحفظ الآن، المهم رفض الحق الذي دلهم عليه أحد أئمة البيت. أما عقيدتهم فهي بئسة عقيدة، لأن لهم أفكار خطيرة جدا على الإسلام، ويكفي في ذلك كتاب لهم اسمه الكافي، يعتقدون فيه اعتقاد أهل السنة في صحيح البخاري. كيف نحن نقول إن أصح الكتب بعد كتاب الله هو صحيح البخاري؟ فهم يعتقدون في كتابهم هذا الكافي إنه أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. هذا الكتاب فيه طامات وويلات كثيرة وكثيرة جدا، منها مثلا أن هذا المصحف الذي بين أيدينا هو جزء من أجزاء من مصحف فاطمة الضائع، يعترفون بضياعه فهم يخالفون بعقيدتهم هذه الآية المعروفة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولهم عقائد أخرى منها سب الشيخين واتهام السيدة عائشة لا سمح الله بالفاحشة ونحو ذلك مما يطول ذكره الآن. تفضل.
مات رجل وهو لا يصلي فله ميراث، فهل يقسم هذا الميراث على أبنائه؟
هذا الكلام يمكن الجواب عليه على ضوء الجواب السابق عن سؤال الأخ هناك عن تارك الصلاة، وهل اختلف الصحابة في كفر تارك الصلاة. وباختصار يكون الجواب تلخيصا للكلام السابق، إن كان هذا رجل عرف بأنه كان يجحد الصلاة ويستهزئ بالمصلين فهو كافر ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث. أما إن كان معروفا بإيمانه بالصلاة واعترافه بها ولكنه كان فعلا لا يصلي إما دائما وإما أحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي، فتعرفه وراثته والحالة هذه.
يا شيخ
تفضل.
عندي كتاب منصوب لابن سيرين.
لابن سيرين في المنامات؟
ايوه تعبير
رؤيا. حسبك انه كتاب منامات لا يعتمد عليه، وانا مررت بهذه التجربة في اول طلبي للعلم. لقد اشتريت كتاب ابن سيرين وهو مطبوع على هامش كتاب تعطير المنام الأنام بتفسير المنام للشيخ عبد الغني النابلسي في 3 مجلدات، كتاب ضخم للنابلسي على هامشه تفسير المنامات. اشتريته مغترا بالشهرة التي اشتهر بها ابن سيرين، وهي شهرة حق أنه كان ملهما بتفسير المنامات، لكن هذا الكتاب لا يصح نسبته إليه. فاغتررت بهذه النسبة واشتريت الكتاب، فكنت كلما رأيت مناما أو رأى أحد أخواننا مناما ثم أردت أنا أن أفسر لنفسي أو لغيري أعود إلى الكتاب وأراجع ترتيب الألفاظ التي رتبت حسب الترتيب القاموسي، فلا أحصل شيئا لكثرة الأقوال التي تقال في المطر، إن كان مثلا في الصيف فله معنى وفي الشتاء معنى، وهكذا إن كان غزيرا إن كان قليلا في أوله في وسطه في آخره، ونحو ذلك من التفصيلات التي يعي الإنسان أن يقول منامي تأويله كذا وكذا. أصبر. وكان لي أستاذ قرأت عليه شيئا من الفقه الحنفي، وكان الدرس في حلقة صغيرة في المسجد الذي كنا نصلي فيه. كنت ألاحظ، وكان الدرس بعد صلاة الفجر إلى الضحوة، كنت ألاحظ أنه في بعض الأحيان تأتي عجوز من النساء وتأتي وهي خجولة خلف الشيخ وهو يدرس، فتوسوس إليه بكلام لا نسمعه، فهو يصغي إليها فنسمع جوابه لها. يقول الظاهر أن هذا الميت بحاجة إلى صدقة فتصدقي عن روحه. هذه عبارته مثل كليشي مختومة، كل ما جاءت امرأة إليه تسأله عن منام يكون الجواب حول الصدقة. فكانت نتيجة أن هذا الكتاب من الكتب التي عشش العنكبوت عليها ولم أستفد منه شيئا. هذا الجواب ما سألته حول الموضوع. عن سؤال آخر تفضل.
الكتاب نفسه مذكور أن رؤية الله في المنام يعني جائز، هذا صحيح ولا لا؟
الله أعلم، لكن إذا قيل برؤية الله فليس المقصود رؤيته تعالى كما سيراه المؤمنون يوم القيامة، وكما قال الفقيه المؤمن يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثال. رؤيته في الدنيا مناما عبارة عن رؤية صورة خيالية لا حقيقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال في صحيح مسلم، وقد ذكر الدجال الأكبر المعروف لديكم شيء من صفاته، منها قوله عليه السلام فيه إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. يعني قدم النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين المؤمنين حتى لا يغتروا بدعوى هذا الدجال الأكبر أنه يقول هو الرب، ربكم ليس بأعور. هذه أول صفة، تستطيعون أن تقولوا هذا هو الدجال الأكبر، ربكم له كل صفات الكمال، وهذا له هذه الصفة الناقصة المتجلية، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. ثم صفة أخرى، إن أحدكم ليرى رب، وهذا يدعي أنه ربكم، إذن ليس هو بربكم. فإذن إذا كان المسلم قد أخبر الرسول أنه لن يرى أحدنا ربه إلا في يوم القيامة، وسنكون من هؤلاء المؤمنين إن شاء الله، فإذا رآه في المنام فلا يرى حقيقة رب العالمين، وإنما يرى صورة خيالية مثالية ليست حقيقية. إن رأى أحد ربه في المنام وكان المخبر صادقا كما ينقل عن إمام السنة الإمام أحمد، والله أعلم بصحة الرواية عنه. تفضل.
ما حكم الطعام في البيع والشراء مع أحد يتجرب أشباه محرمة الشراء؟
ما قال إيش؟
ما حكم الطعام في البيع والشراء مع أحد يتجرب أشباه محرمة الشراء؟
ما حكم وشراء مع واحد من بيع أشياء محرمة؟
التعامل في البيع والشراء مع أحد يتجر بأشياء محرمة شرعا.
يتجر بأشياء محرمة، يعني الذي يريد أن يتعامل معه يشتري منه أشياء مباحة، لكن هو في الواقع يبيع أيضا أشياء محرمة، هكذا تعني؟ مثلا يبيع الخمر، يبيع الخمر ويبيع مثلا الأرز والتمر، صح؟ ايش لا؟ نعم؟ هو يقول التعامل بالمحرم هذا مفروغ منه، انه لا يجوز. شوف اسمعوا يا جماعة، ثلاثة بيتكلموا، أنا ما فهمت من واحد حتى أفهم من ثلاثة. شو
ما شرع جيب جيب كريك؟ ما حكم التعامل في البيع والشراء مع أحد يتجرى بشبهة محرم؟
بارك الله فيك، التعامل معه بشيء محرم ولا محلل؟ التعامل مع هذا الرجل الذي يبيع المحرم، يكون تعامل، انا مثلا اريد ان اتعامل معه، اشتري منه، اشتري حلالا ام حراما؟
هو الشيخ يقصد عفوا هذا الرجل يتاجر في أشياء محرمة،
والله فهمت.
يتعامل معه هو يقول ما حكم،
وأنا بقول ماذا؟
نعم
أنا بقول ماذا وأنت تشرح ماذا؟ سبحان الله. يا أخي هناك رجل يبيع الخمر،
نعم،
ويبيع التمر.
لا هو ما يقصد يبيع مع شيء،
هو يقصد هذا كله
التجارة المخدرات يا شيخ،
فهل هو يتعامل معه؟ هو يقصد ذلك.
يقصد ماذا يا أخي؟
يقصد هذا التاجر الذي تاجر بالمخدرات والخمور.
يتعامل معه إيش يعني بتعامل؟
يتعامل معه في معاملات. نعم. هو يعني عليه. هو يتاجر معه.
يا أخي الله يرضى عليكم. ماذا يعني بالتعامل؟ أخي ماذا يعني؟ يسألنا وماذا فعلنا؟
تعامل معه الزواج والطلاق، تعامل معه يعني اجتماعيا ولا تجاريا؟
وهو هو يشتري محرمات.
أيوة.
وأنت أنت فضي يجي يأخذ منك كيف؟
ايه زي ما يقول الشيخ
هذا يعرف
هو يقول هو هذا الرجل يبيع مخدرات وخمور وانت لكن تشتغل في بقالة او شيء وتبيع حلال هو يجي يشتري منك يجوز لك انت وتعامل معه لكن انت ما تشتري منه خمر ولا شيء
يعني هو يشتري مني اذا هو يتعامل معي مش انا اتعامل معه هكذا إذا كان الأمر كذلك أنا ماذا أبيعه حراما أم حلالا إن كنت أبيعه حلالا فهو حلال وإن كنت أبيعه حراما فهو حرام وإن كنت أبيعه حلالا هو يستعين به مباشرة على حرامه فلا يجوز لي ان ابايعه فهمت علي طيب
شيخ سؤال
شويه تفضل
حديث لا اذكر النص حقه
انتهى وقتكم
دقيقه بس السؤال وانت ما
تفضل
الحديث لا اذكر النص حقه
المعنى
اي نعم الملك اللي مكلف بالارحام اللي يكتب حديث الملك المكلف بالارحام الذي يكتب هذا سعيد ام شقي نريد شرحه نريد شرحه فقط
ايش اصعب شيء شرح ما هو ظاهر لكن انت تقصد شيئا يعني
والذكر خصوتيه باينة فهذا يعني يدرسه الطلبة انه كيف الله عز وجل يعلم ما في الارحام وهنا يناقض
شو هذا يا رجل تشرق وتغرد ايش هذا ايش الفوضى في الكلام مرة بتقول ايهما قبل وايهما بعد بعدين اكتشفوا كذا بعدين شافوا القصيتين ايه هذا أنا مش فاهم أنت ماذا تريد بهذا السؤال الله يهديك صنف سؤالك في ذهنك ثم اطرحه أمام الناس حتى يفهم عنك والله أنا ما فهمت ماذا تعني اصبر شوي هل تستطيع أن تعبر عما في نفسك إذا كنت لا تستطيع استريح فكر وخلي الدور لغيرك أنت بتعبر عنه تفضل
يقول الحديث لخمس لا يعلمهن الا الله
لا هو ما ذكر حديث خمس هذا من عندك
انا اشرح مع كلام يعني اقصد يقول اليس مخالف يعني ما هذا ما يقصد هذا تقصده
هذا انت انت تفعل كما كان بعض المحدثين يلقن المحدث فيتلقن فيصبح ضعيفا هو اسمعوا يا اخواننا نحن الان انتهى وقتنا وعندنا اجتماع ثاني انا ما اروح انام بالرغم اني تعبان عندنا اجتماع خاص مع بعض الاخوان وقد اعطيناكم ساعة من الزمان وزادت الساعة دقائق أخرى. يا الله. سبحانك اللهم.
أشهد
أن لا إله إلا الله.